يقول: ذكرت ان العمل بالحديث هو الوسيلة الصحيحة لحفظي وتثبيتي فما بالنا نحفظ القرآن ثم يتفلت منا، لانك برضو ما بتعمل بالقرآن، ولو عملت به لايه لحفظته. والقرآن الذي يتفلت منك انما يتفلت منك لفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نتعهد القرآن، واخبر ان القرآن هذا اشد تفلتا من الابل المعقلة، اشد تفلتا من الابل التي تربط، بمجرد ما تتمكن من ان تنفلت تنفلت. والانسان الذي يتعهد القرآن يقرأه كل يوم اذا حفظ ما ينسى، لكن ان تحفظه في رمضان وتريد ان يبقى معك الى رمضان ثاني، ما تكون قد اديت القرآن حقه. وخاصة عندما نحفظه مع كبر السن، لا تقل كبر السن ولا صغر السن، نعم صغر السن له مزية، لكن اريد ان اقول لك ان الصحابة رضوان الله عليهم جلهم حفظ القرآن وهو كبير السن. فهذا ابو بكر وعمر وعثمان، عثمان رضي الله عنه حفظ القرآن وكان يقرأ القرآن كل ليلة، وتوفي وعمره 82 سنة وما تفلت منه القرآن لأنه كان يتعهده. لم أجد حذائي في مكانه فاخترت غيره المشابه له، فهل هذا العمل مخالف؟ مع العلم أنني ليس من أهل المدينة. كونك ليس من أهل المدينة لا يغير في الحكم إن كنت من أهل المدينة أو من غيرهم. الأصل أن الإنسان إذا لبس اشترى حذاء يعرفه ويعلمه، وعليه إذا جاء إلى المسجد أن يضعه في مكان يعني يتميز به. فإن وضعه في مكان ثم اشتبه عليه، هنا نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما هي قصة الجاسوس التي ذكرتموها في حديث ابن تميم؟ قصة الجاسوس هذه قصة طويلة، وهي أن تميم الداري عندما ركب وهو يريد المدينة ليسلم، كان قد ركب سفينة فانكسرت بهم السفينة من أمواج البحر وتعرضوا للهلاك وللغرق، وركب تميم رضي الله عنه على لوح من ألواح السفينة حتى إن هذا اللوح قذف به إلى جزيرة من الجزر. وبينما هو في الجزيرة ينتظر مرور مركب، وإذا به رأى حيوان غريب، ثم إن هذا الحيوان جاءه وكلمه وبين له أن هذه الجزيرة قد ربط فيها وحبس فيها الدجال، وأخذه إلى الدجال ورأى الدجال وتكلم الدجال معه، سأله وكان أول سؤال سأله: أخرج أو أبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال له نعم أخذ يهز يديه وهي مكبلة بالقيود ويقول: دنا الأجل دنا الأجل، يعني قرب خروجه. هذا ملخص ما رآه تميم رضي الله عنه. فلما قدم المدينة وأسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى الدجال أو بما رآه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس وقال لهم إن تميم الداري أخبرني أنه رأى كذا وكذا وكذا، وقص النبي صلى الله عليه وسلم القصة. هذا ملخص مسألة الدجال. يقول: كنت أجلس في الروضة الشريفة فلفت نظري إلى أسطوانة مكتوب عليها على أعمدة مثل أسطوانة الوفود، الحرش، أبو لبابة، أسطوانة بجوار المنبر المخلقة. نعم، هذه كانت أعمدة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عمود منها كان يسمى باسم لقصة تتعلق به. فالأسطوانة المخلقة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأى أن أحدا تنخم، أخرج نخامته وقذفها في الأسطوانة، يعني في العمود. وهذا الأمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد ما ينبغي أن تكون محل حاضرات، بل إن المساجد يجب أن تنظف وتطيب، وإن تطيب المساجد وتنظيفها من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها. ولذلك لما رأى هذه النخامة أخذ شيئا وحكها ووضع مكانها طيبا كي يزيل ذلك الأثر، فسميت الأسطوانة بالأسطوانة المخلقة، يعني التي كان النبي يضع فيها الخلوق، يعني الطيب، هذا معنى المخلقة. وأما أسطوانة الوفود، كان إذا جاء الوفود وفي سنة 8 كثر الوفود ينزلهم النبي عند ذلك الموطن، فسميت بكذا. وأما أسطوانة أبو لبابة، فأبو لبابة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رجال الأنصار. في السنة 4 من الهجرة لما تحجبت الأحزاب وأرادوا أن يقضوا على الإسلام، وجاءت قريش وغطفان واجتمع معهم اليهود الذين كانوا في المدينة وحاصروا المدينة شهرا، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الخندق، حفر الخندق حول المدينة. كل هذه، ولعلكم تزورون المكان الذي يسمى بالسبع المساجد أو المساجد السبعة، هذا كان محل غزوة الخندق. ولكن الله سبحانه وتعالى سلم نبيه صلى الله عليه وسلم ونجاهم ونصرهم وهزم الأحزاب ورجعوا، وبقي اليهود الذين نقضوا العهد وأراد النبي عقابهم، فحاصرهم في موقعة تسمى بموقعة بني قريظة بعد موقعة الأحزاب. ولما حاصرهم مدة من الزمان قال لهم: تنزلوا على حكم الله، وهم يعرفون أن حكم الله في الغادر وحكم الله في من ينقض العهد القتل، فقالوا: لا، ما ننزل على حكم الله. وإنما كان لهم حليف من الأنصار وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد قد أصيب في يوم الأحزاب، أحد رماه بسهم أصيب في أكحله، فقالوا: ننزل على حكم سعد، لأن سعد كان حليفهم وظنوا أنه سيرفق بهم كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول لما يعني شفع لحلفائه. فقال النبي: طيب، أذن لهم. واستدعي سعد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إيش حكمك فيهم؟ فأشار إنه سيحكم عليهم بالقتل. وسمع أبو لبابة هذه المسألة، وأبو لبابة أيضا من الأنصار من أتباع سعد. وبينما اليهود يعني ينتظرون الحكم، مر أبو لبابة بهم، وكان الأمر لا يزال في مكتوم في السر يعني. فسألوا أبا لبابة: ما الذي يدور في الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وسعد؟ وما أراد أبو لبابة أن يفشو السر، لكنه رضي الله عنه يعني سبق فأشار إليهم بيده هكذا، يعني وضع يده تحت عنقه وهكذا كناية عن السيف. ثم تذكر رضي الله عنه أنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، وندم، فرجع من مكان المعركة وجاء وربط نفسه، ربط شخصه ونفسه في سارية من سوار المسجد، وحلف يمين بالله انه ما يطلق نفسه ولا يطلقه احد حتى يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه. فسميت السارية به تخليدا لهذا الامر. وهكذا كل اسطوانة، ولو رجعتم الى كتب تواريخ المدينة التي كتبت عن تاريخ المسجد النبوي لرأيتم ذلك. يقول قرات حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل فقراء، فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهل عدم الترتيب يسمى تنكيس؟ وما هو التنكيس؟ هذا لا يسمى، يعني ليس تنكيسا، وإنما الراوي يعني قد يكون روى هكذا البقرة وآل عمران والنساء، أو البقرة والنساء وآل عمران، وقد تكون الرواية جاءت على حسب ما سمع. ومن هنا أهل العلم اختلفوا هل ترتيب المصحف توقيفي ولا باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، مسألة محل يعني نظر. والذي يظهر والله أعلم أن النبي ما قصد التنكيس، ولو قلنا أن التنكيس أن تقدم سورة قبل سورة أو تقرأ من أسفل إلى أعلى، هذا ما فعله النبي إلا في النافلة، وأما في صلاة الفرائض ما عرف أنه فعل شيئا من ذلك. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ حكم المرور كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يمر بين يدي المصلي بأن عليه إثما، ولو يعلم المرور ما المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم، ووقف 40 وفي بعض الروايات 40 خريفا، كان أولى له من أن يمر بين يدي المصلي. لكن نحن تكلمنا في درس البارحة وقلنا أن المرور بين يدي المصلي إثم إذا كان المصلي قد اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة وأخذ يصلي في الفضاء ويريد أن يمنع الناس فهو الذي يقع عليه الإثم لأنه قصر. ما صحة الحديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة؟ هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ضعف لجهالة راو فيه ومنهم من صححه. وعلى كل حال الكل مجمع على أنه ليس بواجب، صلاة 40 ليست واجبة، لكن الحديث يحث على صلاة الجماعة، والشرع جاء يحث على صلاة الجماعة. وما دمت أيها الحاج أو أيها المعتمر قد جئت من بلدك من أجل زيارة المسجد، ما جئت أنت من بلدك ولا قطعت التذاكر والسفر وما إلى ذلك إلا لتزور المسجد، فلماذا تنقطع عن المسجد؟ لماذا تنقطع عن المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى. فإن كان صلاة يعني حديث 40 ليس صحيح، لكن حديث صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة صحيح. وإذا كنت أنت جيت من أجل الصلاة في المسجد فلماذا تفرط في هذا الفعل؟ لذلك ننصحك أن تداوم على الصلاة في هذا المسجد. ولتعلم أيها الحاج أنك إذا توضأت في بيتك وخرجت من بيتك وأنت متجه إلى المسجد، فإن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يكتب لك بها حسنة ويتوضع عنك بها سيئة. وأنك إذا جئت إلى المسجد تكون قد تبرأت أو تخلصت من كل السيئات، فكل ما أنت فيه يكتب لك به حسنات. وإذا دخلت المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، يعني الملائكة تكتب لك ثواب الصلاة، بل إن الملائكة تستغفر لك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ألا تريد أن تنال هذا الفضل ما دمت في الصلاة؟ إلا إذا وقع منك ما يبطل صلاتك. إذن هي فرص، كل خطوة كل حركة فيها فضل وثواب، فعليك أن تحرص على الصلاة في المسجد. جاء معتمر عن طريق البحر ولم يحرم في الباخرة ونزل إلى جدة، كيف يتم الإحرام؟ هو مخير، إما أن يرجع إلى الجحفة طريق المدينة في مكان اسمه الجحفة يحرم منه، وإذا أحرم من جدة فعليه فدية لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام. واليوم كثير من الإخوان يعملون شيئا طيبا، إذا وصلوا إلى جدة وما أحرموا يتجهون إلى المدينة، يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون أيام في هذا المسجد يصلون، ثم بعد ذلك يحرمون بالعمرة من المدينة، وبهذا تكون قد تخلصت من قضية الفدية وأديت النسك كما أمرك الله. ما حكم استعمال العطور للصائم؟ لا بأس، لكن لا يستخدم الصائم البخور، البخور الذي يستنشقه إذا دخل إلى الجوف هذا قد يؤثر في الصوم. وأما استخدام العطور الدهنية أو غيرها لا بأس. ما حكم إخراج الزكاة إلى أحد المستشفيات؟ المستشفيات ليست من أهل الزكاة، لأن أهل الزكاة ثمانية والمستشفيات ليست منها: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلف قلوبهم، الغارمين في الرقاب في سبيل الله ابن السبيل، والمراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. لكن إذا أردت أن تتبرع إلى المسجد فأعطيهم من غير الزكاة. يقول والدي رحمه الله كان سنة أو كان سن 91 سنة، وقلت له يا والدي تعمل عمرة في رمضان؟ قال لي على البركة، وفعلا ربنا أراد وذهبنا إلى المدينة وجاته المنية يوم 18 رمضان. أي قال لي على كل حال ما دام قد تحرك وجاء وأدى العمرة إن شاء الله الله يكتب له ثواب العمرة. لكن إذا كان والدك عنده مال وله أموال ومات ولم يؤدي الحج، العمرة في رمضان ما تغني عن الحج، فيجب عليكم أن تخرجوا من ماله قبل أن تقسموا التركة، تخرجوا من ماله ما يحج به عنه، وتستأجرون شخصا يحج عنه، هذا إذا كان عنده مال. وإذا ما كان عنده مال سقط الحج عنه، لأن الحج ما يجب إلا على من استطاع. وإذا أحببتم أن تحجوا عنه تبرعا منكم فهذا يعتبر من باب البر لأبيكم. ما حكم الشرع في رجل طلق امرأته في حالة الغضب 3 مرات قال لها أنت طالق؟ الجواب تطلق ما دام أنه عارف قال لها إيه. وإنما الذي لا يقع الطلاق لو كان مو عارف ايش يقول، ما دام عارف ايش يقول اذا هو الغضب وحده ما يمنع من الطلاق. وهو في يعني هنا ابغى اسال سؤال، هل رايتم احدا طلق امراته وهو غير غاضب؟ ما فيش واحد يمسك امراته ويقبلها ويقول لها انت طالق، وانما يطلق حاله الغضب، فالغضب قدر مشترك بين المطلقين كلهم. وإنما أعذر الشارع من يعني أخرجه الغضب عن الوعي، هذا الذي نقول له طلاقك لا يقع. يقول مدة إقامتي في المملكة في ريها حتى نهاية رمضان، فهل لي أن أعتمر أكثر من مرة؟ وما الكيفية؟ الكيفية إذا لما جيت من بلدك اعتمرت، وإذا جيت المدينة وانت راجع اعتمر. وأما الكيفية التي يفعلها الكثير كما ذكرنا في أول الدرس من انه كل يوم يخرج الى التنعيم ويلبس الاحرام، هذه ما هي طريقة السلف. ويغنيك عنها ان تطوف بالبيت. يقول مصر شامت بعد السعودية بيوم وانا معتمر، هل افطر مع السعودية ام افطر مع مصر؟ اذا بقيت في السعودية الى يوم العيد تفطر مع السعودية، وعليك ان تقضي يوما. واذا رجعت الى بلدك وقبل العيد تفطر مع اهل نصرة. وجودك في السعودية بين رمضان، بين دخول رمضان وخروجه، ما يعطيك حق انك انت تفطر مع السعودية. عندي اسهم في شركة ولم اقبض منها شيء، فهل ادفع زكاة مال ام لا؟ نعم، لانه هذا مال تضيفه الى الاموال اللي عندك وتدفع. زوجته جاءتها العادة وهو يريد السفر الى مكة، نقول له تحرم معك، واذا رحتم الى مكة تنتظر في البيت حتى تطوف، ثم حتى تطهر ثم تطوف.